40 ثمرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن القيم مع الدكتور عقيل الشمري.
اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في فضائل وثمرات وفوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فصل ذكره ابن القيم في كتابه العظيم جلاء الأفهام. وكتاب جلاء الأفهام قسمه ابن القيم لعدة تقسيمات. القسم الأول ذكر فيه الأحاديث التي رويت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث متفق عليه، ومنها حديث صحيح، ومنها حسن، ومنها معلول، يعني فيه علة، وتكلم عن الأحاديث المعلولة، وذكر قرابة 45 صحابي روي عنهم أحاديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الآثار الموقوفة عن الصحابة وعن التابعين، وقرابة 30 أثر أيضا في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكلم عن لفظ اللهم صل على محمد. اللهم هذه ما سرها؟ ولماذا فيها ميم الجمع؟ وعلى ماذا تدل هذه الميم اللهم؟ وتكلم أيضا عن معنى الصلاة على النبي، ما معنى أننا ندعو الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، نحن نسأل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وتكلم عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آله، وذكر خلاف أهل العلم في ذلك. ثم تكلم عن إبراهيم عليه السلام، وذكر عدة مسائل والبركة أيضا، ثم ذكر المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر قرابة 41 موطن يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها وأكثرها أحاديثه صحيحة حسنة، وفيها شيء معلول. ثم أخيرا ختم هذا الكتاب بالثمرات التي يحصلها الإنسان المسلم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نريد هذا الفصل وسنعلق على بعض الثمرات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فضله.
40 ثمرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن القيم مع الدكتور عقيل الشمري.
اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئة.
المدخل الثاني في هذه الدورة، سببها الذي جعلني أختار هذا الفصل، كلام لابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب، يقول فيه: ولهذا صلاة أهل العلم العارفين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه المتبعين له خلاف صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم ورفع أصواتهم. وأما أتباعه العارفون بسنته العاملون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر. ثم يقول: فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله. انتهى كلام ابن القيم. معنى هذا الكلام، ابن القيم هنا يريد أن يبين أن هناك فرق بين أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد أو عليه الصلاة والسلام وهو يقولها ولا يعرف معناها، وبين أن يقولها ويعرف معناها ويعرف مدلولها ويعرف لماذا نحن نطلب من الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وما معنى ذلك، وما سر ذلك، وما لطيفة ذلك. إذا عرف الإنسان هذه القضية، ابن القيم يقول ازداد له محبة ومعرفة، ويقصد هنا يزداد الإنسان محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة له، وأيضا محبة بالله الذي شرع لنا هذه القضية ما دامت بهذه الفضائل العظيمة. فهذا هو الذي جعلني أختار هذا الفصل، وهو يعني هذا في قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أيضا في بقية الألفاظ التي قد يكررها الإنسان وقد لا يستشعر أحيانا معناها ولا يدرك غورها، مثل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كنز من كنوز الجنة، فيحتاج الإنسان أن يتفكر في لماذا سمي كنز، وما وجه هذا الكنز، ولماذا هي كنز في الجنة، لماذا ما كانت غراس الجنة مثل سبحان الله، وما الفرق بين الكنز وغيره كالغراس والحصباء وغيرها. من الأشياء. فهذه يعني ابن القيم أرشد لنا في قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نستصحب علينا أن نستصحب هذا الأمر في جميع الأذكار، في الحوقلة وفي حتى البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي المشيئة إن شاء الله أو ما شاء الله التي نذكرها أحيانا إذا أعجبنا شيء ونقول ما شاء الله، ما معنى هذه الكلمة ولماذا نحن نقولها وما هي المشيئة، هذه التفكر فيها واستنباط الثمرات لها والصبر في أغوارها يجعل الإنسان يزداد حتى في أذكاره قربا لله.
40 ثمرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن القيم مع الدكتور عقيل الشمري.
اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات.
ثم تكلم ابن القيم رحمه الله بعد ذلك في معنى كلمة صلي على محمد، اللهم صلي، وذكر أن الصلاة صلاة الله التي نحن نقول اللهم صلي، يعني صلي أنت يا الله. فما معنى صلاة الله على نبيه؟ ذكر ابن القيم أن من أهل العلم من قال بأن المعنى اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له، وابن القيم لا يوافق على ذلك كثيرا ويقول هذا القول عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول أن الله فرق بين الصلاة والرحمة، ولهذا قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل ذلك على وجود فرق بين الصلاة وبين الرحمة، قد يكون بينهما تشابه من جهة لكن بالأخير لابد أن يكون بين الكلمتين فرقا، لأن الله فرق بينهما فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فصلوات الله غير رحمة الله. أيضا يستدل ابن القيم أن الرحمة عامة شاملة، يعني رحمة الله لجميع خلقه ليست خاصة في الأنبياء، أما الصلاة فهي للأنبياء، فدل ذلك على أن الصلاة أيضا غير الرحمة. وأيضا كذلك أنه يجوز لأي إنسان أن يقول اللهم ارحمني، لكن لا يجوز أن يقول اللهم صل علي، فدل ذلك على أن هناك فرق بين الرحمة وبين الصلاة. ثم بعد ذلك بيّن ابن القيم إذن ما معنى اللهم صل على محمد، ما معنى صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حينما نقول اللهم، يعني يا الله صل على محمد، نحن نطلب ماذا من الله أن يفعل بنبيه إذا كانت الصلاة ليست هي الرحمة؟ يقول ابن القيم أن المعنى هو أننا نطلب من الله أن يثني على نبيه، هذا أولا، وأن يظهر فضله، هذا ثانيا، وأن يظهر شرفه، هذا ثالثا، وأن يكرمه وأن يقربه منه سبحانه وتعالى، وأن يعلي دينه في الأرض، وأن ينشر اسمه، وبالتالي تنتشر سنته وشرعه الذي أتى به ودينه الذي جاء به. فنحن نطلب من الله أن يفعل هذا بنبيه، لأن هذه صلاة الله على نبيه. فإذا قلنا اللهم صل على محمد، نحن نطلب من الله أن يفعل هذه الأشياء بنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى أعلى بكثير من قضية الرحمة. وأيضا هذا المعنى يتضمن عدة أمور. أولا يتضمن أننا نعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه ومقداره وقدره، وأننا نجله، ولهذا نطلب من ربنا أن يفعل هذه الأشياء بنبيه صلى الله عليه وسلم. ففيها اعتراف بأننا نقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والشرف، هذا أولا. ثانيا فيها ضراعة وافتقار لله بأنه لا يملك هذه الأمور إلا الله، ولهذا نحن نطلبها من مالكها الملك الحق. ففيها إذن اعتراف بشرف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها اعتراف بقدرة الله وعلمه وفضله وكرمه، ولهذا هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يستحضر حينما نقول اللهم صل على محمد، يعني أننا نطلب من الله ونتوسل إلى الله بأسمائه العظمى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلي شأنه، وأن ينشر دينه، وأن يعلي سنته، وأن يبطل من أراد إبطالها، وأن يعلي رايته صلى الله عليه وسلم فوق كل الرايات، وأن ينشر دينه على وجه البسيطة. فنحن في صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم نستحضر أيضا هذه الأشياء مع ما يقوم بالقلب من الاعتراف بفضله صلى الله عليه وسلم، وأن له الفضل بعد الله علينا وعلى الناس جميعا، وأنه هو الذي علمنا ديننا بتعليم الله إياه، وأنه هو قدوتنا، وأنه هو الذي دلنا على الله جل جلاله.
أربعون ثمرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن القيم مع الدكتور عقيل الشمري.
اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات.
ثم تكلم ابن القيم بعد ذلك عن كلمة اللهم، وذكر فيها عدة أشياء. القضية الأولى التي ذكرها ابن القيم، قرر ابن القيم أن اللهم هذه لا تستعمل إلا في الطلب، يعني كأنها نداء، هي عوض عن كلمة يا الله. فنحن نقول اللهم اغفر لي كأنها يا الله اغفر لي، فهي طلبية، ولهذا هي من ألفاظ الدعاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تكلم عنها ابن القيم، ما سر الميم هذه، ميم الجمع اللهم، الميم المشددة في آخر الكلمة؟ يعني لماذا نحن نقول يا الله اغفر لي، لماذا نقول اللهم اغفر لي؟ لابد أن يكون لهذه الميم المشددة وحذفنا للياء في بداية الكلمة، لابد أن يكون في ذلك سر. فابن القيم ذكر أقوال النحاة في ذلك، ثم رجح أن هذه الميم المشددة التي في آخر الكلمة هي علامة على الجمع، وأن اللغة العربية إذا وجدت فيها ميما مشددة فلابد أن يكون في معنى الكلمة جمع. ثم ضرب عدة أمثلة على ذلك، فيقول العرب تقول للواحد أنت، فإذا صاروا جماعة قالت أنتم، وللفرد يقولون هو، فإذا صاروا جماعة قالوا هم. فالميم دائما العرب تأتي بها للجمع، وكذلك العرب تقول لما الله شمله، لما يعني بعد أن تفرق جمعه الله عليه. وأيضا اللمة فيها ميم مشددة، وهي الشعر الذي اجتمع، اللمة الشعر الذي اجتمع حتى جاوز شحمة الأذن، فلما كان كثيفا كثيرا مجموعا جاءت الميم المشددة فيه. والعرب أيضا يقولون عن البدر إذا اكتمل يقولون بدر التم، فيأتون بالميم المشددة. فاستنتج ابن القيم أن الميم المشددة هذه دلالة على الجمع، وكلمة اللهم ما دام أن فيها ميما مشددة فهي عبارة عن الجمع. ثم يقول جمع ماذا؟ المعنى عنده جمع الأسماء الحسنى، فكأن الإنسان إذا قال اللهم كأنه يقول يا غفور يا كريم يا رحيم يا سميع يا بصير يا ودود يا لطيف إلى آخر الأسماء، بدل ما يذكر هذه الأسماء جميعا أتى بحرف ميم المشددة للدلالة على الجمع. ولهذا على الإنسان إذا قال اللهم أن يستحضر في قلبه هذا المعنى، يعني معنى أني أتوسل إلى الله بكل أسمائه. ولهذا يأتي بعدها شيء يعني عظيم، مثل الصلاة على النبي اللهم صل على محمد، يعني بحق هذه الأسماء العظيمة نسألك أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأدعية الأخرى اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. فإذا قال الإنسان اللهم فإن الميم هذه عبارة نائبة عن جميع الأسماء والصفات لله جل جلاله، وهذا من فضل الله والله يا إخوة علينا أن الله رحمنا، فأصبح هذا الحرف يقوم مقام هذه الأسماء في هذا المقام الذي يدعو الإنسان به. ومع هذا على الإنسان أيضا ألا يهجر الأسماء الحسنى الأخرى، وإنما يدعو بها، فيقول مثلا يا غفور اغفر لي، ويا كريم أكرمني، ويا رحيم ارحمني.
أربعون ثمرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن القيم مع الدكتور عقيل الشمري.
اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات.
ذكر ابن القيم جملة من المواطن والمواضع التي تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها قد يكون واجبا، مثلا في حال الصلاة في التشهد الأخير فإننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب في أصح القولين في ذلك. أيضا من المواطن في آخر القنوت، وأيضا مع الدعاء، وكذلك في صلاة الجنازة، وأيضا في الخطب، خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها. وأيضا بعد إجابة المؤذن فإنه يستحب أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند الدعاء فإن الدعاء معلق حتى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث، وعند الدخول إلى المسجد وعند الخروج منه، وكذلك أيضا عند ورود ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فإننا نصلي عليه، وبعض العلم يقول بأن ذلك واجب، يعني كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الصلاة والسلام عليه، وأيضا عند الوقوف عند قبره للسلام عليه فإننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ويوم الجمعة أيضا استحبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الفاضل. وكذلك أيضا عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب لنا أن نصلي عليه وأن نسلم صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكر ابن القيم أنه من الأشياء من المواطن التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند تبليغ العلم للناس، وعند التذكير، وعند إلقاء الدروس، وعند التحديث لهم، وعند نشر العلم، فإنه لابد أن يورد اسمه صلى الله عليه وسلم لأجل أن يصلى عليه ويكون بذلك عبودية في هذه الصلاة. ويمكن بعد ذلك مراجعة الكتاب لمعرفة الأحاديث الواردة في ذلك وكلام ابن القيم عن هذه الأحاديث. فالخلاصة من هذه اللمحة أنه تلاحظون أن الشريعة أمرتنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع، خاصة في المواضع الكبرى عند الأذان أو بعد الأذان بعد إجابة المؤذن، وفي الصلاة بل في ختام الصلاة، فلا نختم صلاتنا إلا بعد أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الدخول إلى المساجد وهي أحب الأماكن الله، وعند الخروج منها، وكذلك عند الدعاء ورفع الأيدي وهو مقام الضراعة. فتلاحظ أن المقامات الفاضلة الفضلة شرعت لنا فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مكانة هذه الصلاة صلى الله وسلم على نبينا محمد.
40 ثمرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن القيم مع الدكتور عقيل الشمري.
اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئة.
وأما الثمرات فقد ذكر ابن القيم قرابة 40 ثمرة وفائدة وفضيلة تحصل للإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أولها امتثال أمر الله، فالإنسان إذا قال اللهم صل على محمد فإنه يمتثل أمر الله، لأن الله أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن بصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم نمارس عبودية أخرى وهي الاستجابة لأمر الله، والإنسان إذا استجاب لأمر الله ارتفع ميزانه عند الله وأصبح من أهل العبادة المبادرين فيها. الفضيلة الثانية فيها موافقة الملائكة، فنحن إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم نوافق الملائكة لأنها هي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي. وموافقة الملائكة عند الإنسان المؤمن هذا مكسب وهذا شرف، ولهذا من وافق تأمينه تأمين الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا قال الإمام ولا الضالين، فقال الإنسان آمين، فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، لأنها فضيلة أن الإنسان يوفق ويلهم ويسدد بأن يطابق لفظه لفظ الملائكة، لأنهم عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم، فاختيار اللفظ معهم وموافقته بنفس النطق ونفس الحروف ونفس الزمن هذا توفيق وفضيلة. ومن الفضائل حصول 10 صلوات لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يرفع له 10 درجات. والفضيلة السادسة أنه يكتب له 10 حسنات. والفضيلة السابعة أنه يمحى عنه 10 سيئات. والفضيلة الثامنة أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمام دعائه، وذلك لأنها توسل عند الله بشيء الله يحبه والله يجله. وتاسعا فيها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تحل لمن كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عاشرا هي سبب لمغفرة الخطايا والذنوب كما جاء في الحديث. وفيها أيضا كفاية لله لذلك العبد الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما أهمه، فالله يكفي القلب الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا القلب ما أهمه من هموم الدنيا، كما جاء في الحديث إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، والحديث رواه الترمذي وقال عنه بأنه حديث حسن. وهذا لأن الإنسان الذي يقوم في قلبه من الحب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يجعل دعاءه الذي يطلب به من الملك ويقدم طلبه لأن يثني الله وأن يزيد الله نبيه شرفاً ورفعة وأن يثني عليه ويقدم هذا الأمر على حاجاته مع فقره ومع وجود أشياء تهمه في قلبه، فإن الجزاء من جنس العمل، فعند ذلك يجازيه الله بأن الله يكفيه همه، وذلك لأنه قدم ما يحبه الله على ما يحبه هو العبد، فالعبد يحب قضاء حاجاته لكنه قدم ما يحبه الله، إذ الله يحب أن يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان الجزاء من جنس العمل. والثاني عشر أنها سبب لقرب العبد منه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وقد جاء حديث في ذلك عند الترمذي، قال عنه الترمذي بأنه حسن غريب، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فضائله أنه يقوم مقام الصدقة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة. والحديث فيه مقال، وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الهيثمي والمناوي، وفيه ضعف. والرابعة عشرة أنها سبب لقضاء الحوائج، وقد مضى الدليل في ذلك. والخامسة عشرة أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة الملائكة عليه، وهذا فضل أن يصلي الله على عبد من عباده لأنه صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله يثني على هذا العبد كما هو طلب من الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم، والملائكة أيضا يصلون على العبد الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلي عليك، بمعنى أن الملائكة تطلب من الله أيضا أن يثني عليك.
أربعون ثمرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن القيم مع الدكتور عقيل الشمري.
اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطايا.
ومن ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها زكاة للمصلي، يعني طهارة له، فتطهره من الخطايا والذنوب، لأنها دعاء وعبادة لله سبحانه وتعالى وافتقار إليه. وكذلك أيضا أنها سبب لنجاة من أهوال يوم القيامة، وقد جاء فيه حديث. وفيها أيضا من فضائلها أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه، فإنه ترد عليه روحه فيرد على هذا المصلي، والله أعلم بحقيقة ذلك وكيفيته، إلا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقابل ذلك بالتسليم. وأيضا أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه، وقد جاء في ذلك حديث. وفيها أيضا سبب لطيب المجلس، فإن المجلس إذا صلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ازداد طيبا وأصبحت تحفه الملائكة، لأنه من مجالس الذكر. وكذلك أيضا من فضائلها أنها تنفي عن العبد اسم البخل، لأن البخيل هو الذي ذكر اسمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، يعني حتى هذه الصدقة الصغيرة التي تقوى عليها النفس ومع ذلك عجزت همته وجاءه خذلانه من نفسه فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انتفت عنه صفة البخل التي لا تليق بالإنسان المسلم. وفيها أيضا من الفضائل أنها تنجي من نتن المجلس، فإن المجلس يكون نتنا يعني غير معطر حتى تأتي فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتعطره، فالمجلس الذي لا يذكر فيه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحمد فيه على الله ولا يثنى عليه ولا يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا مجلس نتن يعني غير معطر، بل له رائحة، بل يقومون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عن جيفة، وذلك لأن المجالس هي غذاء للقلوب، فإذا لم يكن فيها غذاء القلوب الحقيقي فإنها لا تفيد الإنسان، كالجيفة التي يقوم عنها الإنسان ولم يستفد منها، بل إن ضررها على البدن عظيم. وكذلك المجالس التي لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها الله يكون ضررها على القلوب عظيم. ومن فضائلها أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الكلام يكون ناقصا حتى يصلي فيه الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يكتمل. وفيها أيضا كما ذكر ابن القيم أنها سبب لإلقاء الله الثناء الحسن للإنسان الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعطيه الله الثناء الحسن في الأرض وفي السماء، بين ملائكته في السماء وبين عباده على الأرض، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أنه طلب من الله أن يثني الله على نبيه وأن يزيد نبيه شرفا وتعظيما وأن يزيد سنته شرفا وتعظيما، فإن الله يجازيه على هذا الدعاء بأن يضع له أيضا هو هذا العبد المصلي القبول في الأرض، وهذا لأن الله أكرم من عبده سبحانه وتعالى. وفيها أيضا أنها سبب للبركة في ذات المصلي وفي عمل المصلي وفي عمر المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
40 ثمرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن القيم مع الدكتور عقيل الشمري.
اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئة.
ومن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ابن القيم أنها سبب لهداية العبد ولحياة قلبه، وهذا لأنه كلما أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استولت محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته ومحبة شرعه وأوامره وأقواله وقصصه وأفعاله وسيرته على قلب هذا المصلي لكثرة صلاته. فإن الإنسان يتعلق بشيء على كثرة ذكره له، فإذا أكثر من ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاته عليه حيا قلبه. ومن هنا كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أفضل بكثير من صلاة من لا يعرف معنى الصلاة، فيزدادون له محبة. وانظر إلى محبة أهل الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولاسمه ولإجلاله ولتقديره وحتى للكتابة، ويمنعون أن يكتب حرف صاد، لابد أن يكتب صلى الله عليه وسلم، ويجعلون ويوصون الطلبة أن لا يبخل الإنسان بهذه المسافة التي يكتب بها مع قلة الحبر في زمانهم، ومع ذلك كل ذلك تقديرا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فازدادوا له محبة لكثرة صلاتهم عليه وذلك لحياة قلوبهم. ومن الفضائل أيضا أنها سبب لعرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن صلاتكم معروضة علي. كفى بالعبد من الفضل ومن الخير أن يذكر اسمه عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليك. ومن الفضائل أيضا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أداء لأقل القليل من حقه صلى الله عليه وسلم علينا، إذ أننا ما تعلمنا هذا الدين بعد فضل الله إلا بسببه، ولا تعلمنا القرآن بعد فضل الله إلا عن طريقه، ولا عرفنا الله بعد فضل الله علينا إلا بتعليمه لنا ودلالته لنا صلى الله عليه وسلم. إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم فإنما نؤدي شيئا من حقه، وإلا فإننا لا يمكن أن نجازي النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الجزاء، إذ هو الذي عرفنا على الله، إذ هو الذي شرح الله به صدورنا، إذ كنا جهالا حتى جاءنا صلى الله عليه وسلم، وكنا ظلمة حتى جاءنا وعلمنا العدل، وكنا جفاة حتى جاءنا وعلمنا الأخلاق، وكنا أذلاء حتى جاءنا وعلمنا العزة صلى الله عليه وسلم، وكنا ضلالا حتى جاءنا وجعلنا هداة مهتدين صلى الله عليه وسلم، بل إنه عرفنا علمنا بتعليم الله إياه أسماء الله وصفات الله وما يحبه الله وما يكرهه الله وما يغضبه الله وما أخبر به الله وما قصه الله، وهذا أعظم ما نزل علينا من السماء. ومن فضائلها أيضا أن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا الله يحبه، فالله يحب أن يطلب منه أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم، فالذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صرف جزءا من دعائه إلى شيء الله يحبه والله ويقع عند الله الموقع الحسن، وهو صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله يحب ذلك ويحب أن يسأل هذه القضية تحديدا. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو ساع في شيء من محاب الله التي يحبها. من آثر محبوبات الله على محبوبات نفسه كان الجزاء من جنس العمل، كفاه الله همه وغفر الله ذنبه وأعلى الله شأنه. بل إن العبد كما قال ابن القيم كلما سأل الله أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه وثنائه وأعطياته لنبيه الذي هو أكرم خلقه عليه كلما زاد قربا منه، لأنك تطلب شيئا الله يحبه ويحب هذا الشخص تحديدا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كلما صليت على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ازددت عند الله محبة. فأحب العباد إلى الله هو أشدهم سؤالا أن يصلي الله على نبيه صلى الله عليه وسلم.
أربعون ثمرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن القيم مع الدكتور عقيل الشمري.
اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطايا.
أخيرا سأتكلم عن أثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على القلب، ولهذا هي من 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 علم السلوك وتؤثر على القلب، وذلك من عدة نواحي. أولا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يؤدي الصلاة كاملة إلا إذا كان عارفا بالله، فإنك حينما تسأل ولا تعرف معنى هذا الدعاء ولا تعرف أن الله يحب هذا الدعاء ولا تعرف مدلول هذا الدعاء فهذا نقص في المعرفة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قادتنا إلى العلم بالله. ثانيا، فيها تربية للقلب لطلب محاب الله، فالإنسان الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يصلي عليه لأن الله يحب ذلك، فهو يمارس عبودية أخرى هي موافقة محبوبات الله، وهذا من أجل الأعمال. ثالثا، أن فيها افتقار، وذلك لأننا إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أننا طلبنا الله أن يصلي على نبيه، فإنما نحن نفتقر إلى الله، لأنه لا يملك ذلك، لا يملك أن يثنى على النبي ولا أن يزاد شرفا صلى الله عليه وسلم إلا الله، هو الذي يملك ذلك، فنحن نفتقر، ففيها عبودية الافتقار إلى الله التي هي من أجل العبوديات. رابعا، فيها محبة ما يحبه الله، وهذا أيضا من العبوديات. خامسا، فيها إغاظة أعداء الله، إذ لا يوجد عند أعداء الله من الشياطين من هو أشد بغضا من النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على يديه من الخير، فإذا نحن طلبنا من الله أن يصلي على نبيه وأن يثني عليه وأن ينشر سنته وأن يعلي شأنه، فإنما نحن نغيظ أعداء الله، وهذا من العبوديات. فيها أيضا من آثارها على القلب أنها تربي القلب على الثناء على الله، لأنه إذا أثني على نبيه صلى الله عليه وسلم فإنما يثنى على الله، إذ المجتمع الذي ينتشر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتفع فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص فيه على تعلم هديه صلى الله عليه وسلم، فإنما سيذكر الله فيها قطعا. وفيها أيضا عبودية أخرى للقلب، وهي طرد الهوى الذي هو أضر شيء على قلب المؤمن، وذلك لأن الإنسان إذا طلب من الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعلي شأنه وأن يعلي ذكره وأن يزيده شرفا، فإنما يطرد من قلبه كل هوى وكل رأي وكل خبر وكل جدال وكل معارضة لشرعه ولدينه ولسنته صلى الله عليه وسلم. فلا تجد الإنسان الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعارض سنته، ولا تجد مقدرا ومعظما للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقدما لرأيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طاردة للهوى.